بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا في الدرس السابق أخوتي الأكارم الاستقراء، واتفقنا أنه الاستقراء قد يكون تام وقد يكون الاستقراء ناقص. الاستقراء التام وهو دراسة مثلا دراسة جميع الجزئيات أو ملاحظة جميع الجزئيات أو جميع النماذج واستخراج حكم كلي على هذه النماذج، هذا الاستقراء تام لأن درسنا جميع الجزئيات. أما لو درسنا بعض الجزئيات فهذا استقراء ناقص. نأتي للاستقراء الناقص، لو كانت العلة واحدة موجودة في جميع الجزئيات فسوف يكون هذا الاستقراء ناقص معلل. أما إذا لم تكن العلة موجودة في جميع الجزئيات فيكون استقراء ناقص غير معلل. وكانت عندنا أمثلة خلناها في وقتها. نأتي اليوم إلى نكمل الاستقراء. كيف نستخرج النتائج من الاستقراء؟ الصوت واضح؟ جيد. كيف نستخرج النتائج من الاستقراء من خلال الاستقراء؟ وبعبارة أخرى، كيف يفكر العقل ابتداء من أول مرحلة إلى مرحلة استخراج النتائج؟ كيف يحدث التفكير، خلينا نقول هكذا، ما هي المراحل التي يمر بها العقل لاستخراج النتائج بعملية الاستقراء من خلال دراسة النماذج؟ طبعا الاستقراء ممكن أن يكون بالمختبر، مثلا ممكن أن يكون الاستقراء خارج المختبر، مثلا ملاحظة. لو أنتم الآن مثلا، أنا أتيت بمثال مثلا البارحة مع بعض الأخوة يعني في الدرس، ما أعرف إذا كانوا موجودين أو لا، هسه قد يكون بعض الأخوة أو الأخوات الفاضلات مثلا، قد يكون مثلا بعض الأخوة هسه اللي موجودين هم الأكثر اليوم، الأخوة الكرام أكثر نشاطا من الأخوات. مثلا جربوا أنه مثلا الخياط الفلاني، وكان مثالنا على الخياط، الخياط اللي فلاني أو الحلاق الفلاني أو النجار مثلا الفلاني اللي هم يتعاملون معه، خلنا نقول الخياط الفلاني ما عنده موعد، موعده دائما متأخر. مثلا الخياط الذي يتعامل معه ما موعده دائما يتأخر، دائما يأخركم. لاحظت أنه هذا الخياط وجربت خياط آخر، جربت خياط آخر، جربت مجموعة من الخياطين 6 7 8، فآخر شيء قلت أنه جميع الخياطين، أنت قلت جميع الخياطين ليس لديهم موعد. نعم هذا ممكن على النت مثلا، كثير الأمثلة كثيرة أخي الكريم أبو طه، أمثلة كثيرة ممكن دائما إحنا نحكم بأمثلة كلية بينما هي لا تكون كلية. نقول مثلا مثلا كل هكذا يعني بعبارة بسيطة، مثلا كل الحلاقين مثلا كل الحلاقين يتكلمون كثيرا، نقول هكذا مثلا مع احترامنا يعني للحلاقين جميعا، نقول هكذا. هاي الكلية منين أنا أتيت بها؟ أنا لم ألاحظ كل الحلاقين الموجودين أمام في مدينتي، قد يكون احنا الأخوة الموجودين من أكثر من مدينة في مدينتي مثلاً، أنا ما جربت كل الحلاقين، لكن هذا الحكم الكلي من أي أتيت به؟ كأنما أنا درست مجموعة من النماذج أو لاحظت مجموعة من النماذج واستخرجت هذا الحكم الكلي، فهو حكم قد يكون خاطئ. لماذا خاطئ؟ لأن استقرائي أنا مو تام، استقرائي ناقص. جيد، استقرائي ناقص من النوع المعلل لو غير معلل؟ لا طبعا غير المعلل، يعني ما توجد علة واحدة في جميع الحلاقين مثلا، نفس العلة موجودة عند جميع الحلاقين، قد يكون لا، قد يكون اكو بعض الحلاقين اصلا ما يتكلم، هو ساكت، وهكذا امثلة كثيرة. جميع الخياطين مثلا، قلت انا جميع الخياطين ما عندهم موعد، ليس لديهم موعد، التزام بالموعد اقصد، احنا هاي الكلمة دائما نطلقها مثلا، كثير يطلقها، يقول يعني الاخوة والاخوات سامعيها كثيرا أنه مثلا يقول كل الخياطين ما ليس لديهم التزام بالموعد. أولا هذا استقراء تام أم ناقص؟ أكيدا استقراء ناقص، لأني لم أدرس جميع النماذج من خياطين. نعم جيد. استقراء ناقص ناقص تام أم استقراء ناقص معلل؟ لا استقراء ناقص معلل أو غير معلل. غير معلل يعني العلة ليست واحدة عند الجميع، قد يكون البعض يحافظ على المواعيد بشكل جيد ويلتزم بهذا، فهذا استقراء نسميه استقراء، لكن لو درست جميع الجزئيات فهو استقراء تام، ولو درست جميع الجزئيات فهو استقراء ناقص، قد يكون معلل وقد يكون غير معلل. المعلل عندما تكون العلة موجودة في جميع الجزئيات، فيكفي أن أدرس مجموعة من الجزئيات وينطبق الحكم الكلي على هذه الجزئيات وعلى جميع الجزئيات الأخرى المتشابهة. إلى هنا انتهينا. مرة الآن نأتي إلى كيف يفكر العقل ويستخرج هذه النتائج، وما هو طريقة استخراج النتائج أيضا. مرة يكون الاستقراء عن طريق الملاحظة، ومرة يكون الاستقراء عن طريق التجربة. تعرفون مثلا الأمور المختبرية، مثلا لو أردنا أن نجري استقراء على مثلا، الآن راح نطبق هذا المثال، أنه نريد أن نعرف مثلا ماذا ينتج من تفاعل الحامض مع القاعدة مثلا بالمختبر. هذه أكيدا يكون بالمختبر، فراح عندنا حوامض كثيرة وقواعد كثيرة، عندنا مثلا حوامض، عندنا النتريك، الهيدروكلوريك، كبريتيك وهكذا، فلو وعدنا قواعد أيضا كثيرة. لو أخذنا حامض مثلا، هذا الحامض وفاعلناه مع هذا الحامض، أنتج لي ملح وماء كمثال. أخذنا الحامض الآخر مع القاعدة الأخرى، فاعلناهم في المختبر بدرجة حرارة معينة، أنتج لي أيضا ملح وماء. أخذنا الحامض الثالث، فاعلناه مع القاعدة، لاحظنا أنه ينتج ملح وماء بنفس الظروف، وهكذا. فهنا نلاحظ أنه عند مفاعلة، راح نعمل الفرضية، العقل يفكر هكذا، أنه عند لاحظنا أنه من خلال التجربة عند مفاعلة الحامض مع القاعدة أنتج لي ملح وماء، ونكرر مثلا على حامض آخر وقاعدة أخرى أنتج نفس الكلام، نفس المواد، فبالأخير نجي الآن نضع القاعدة. القاعدة وهي، راح نخلي القاعدة كلية، وهي كل عند كل حامض يتفاعل مع قاعدة ينتج ملح وماء. هذا صار هنا كان استقراء. هذا الاستقراء أولا هل هو تام أم ناقص؟ ماذا تقول؟ أنتظر الجواب منكم، هل هذا الاستقراء تام أم ناقص؟ وإذا كان ناقص هل هو معلل أم غير معلل؟ أبو طه يقول ناقص معلل، صلاح الخفاجي استقراء ناقص معلل. أحسنتم، الجواب الصحيح هو هذا، استقراء ناقص غير استقراء ناقص معلل. أخ ضياء محمد علاوي ليس غير معلل، وذلك لأن العلة واحدة، العلة موجودة واحدة، وهي أن هذا بتكوين الحامض لو تفاعل مع القاعدة ينتج الملح والماء، فالعلة واحدة. إذن هنا يكون استقراء ناقص. استقراء ناقص ليش؟ السؤال لماذا ناقص؟ والجواب ناقص لأنه لم نستتبع جميع الجزئيات. يعني يوجد، خلينا نقول يوجد ألف حامض وألف قاعدة، نحن لم نأخذ الألف كاملة، أخذنا مجموعة بسيط، أخذنا ممكن أن نقول 6 أو 7 من الحوامض، والعلة واحدة. ممكن أن نحصل على نتيجة، وممكن هذا يعطينا، ممكن هذا يعطينا النتائج حالها حال الاستقراء التام، وذلك لأن العلة واحدة. يعني لو أخذنا الألف كلها، ألف نوع من الحامض، لو أخذناها جميعها راح ينتج عندنا، لو أخذناها جميعها ينتج عندنا ملح وماء، فكأنما في قوة، خلنا نسميها كذا، في قوة الاستقراء التام. الاستقراء الناقص المعلل في قوة الاستقراء التام. جيد، هنا أخوتي الأكارم، هذه النتائج التي حصلنا عليها كانت أين؟ كانت في المختبر عن طريق التجربة. جيد، يوجد أيضا استحصال للنتائج، نحصل على نتائج من خلال الاستقراء، ولكن ليس عن طريق التجربة، وإنما عن طريق الملاحظة، وذلك لأنه لا نستطيع إجراء التجربة عليها. مثلا لو أردنا أن نعرف حركة الفلك، هذه الكواكب الموجودة في الكون هل تسير من جهة اليمين إلى اليسار يعني خلنا نقول باتجاه عقرب الساعة أم عكس عقارب الساعة؟ طبعا أكيدا هذه الأمور لا نستطيع إجراؤها في المختبر، لا نستطيع إجراءها في المختبر، عفوا لا نستطيع إجراءها في المختبر، يعني ما ممكن أنه نأتي بالكواكب مثلا ونجعل ونراها تسير مثلا وتوفير جو مناسب نوفرها بالمختبر مثلا، فهذه تكون على النتائج نستحصل عليها عن طريق الملاحظة. فإذا النتائج ممكن أن تكون عن طريق التجربة، نهيئ لها ظروف معينة في المختبر، نعم لأنها كبيرة أو لا نستطيع أن نحن نسيطر عليها مثلا، وهكذا. فممكن أن تكون النتائج نحصل عليها من خلال التجربة أو من خلال الملاحظة. فما الفرق إذن بين التجربة والملاحظة؟ بعد صار عندنا واضح، التجربة نستطيع أن نجريها أو نوفر ظروف معينة لاستخراج النتائج، أما الملاحظة لا نستطيع توفير هذه الظروف فندرسها كما هي في الطبيعة. الآن أخذنا الآن الفرق بين التجربة والملاحظة، وأخذنا مرحلة الفرض، بعدين مرحلة القانون، هذا تكلمنا بأثناء طيات البحث تكلمنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لفت البحث تكلمنا على. الآن نحاول أن نقرأ، يعني بعد نطبق العبارة إن شاء الله. كيفية الاستدلال بالاستقراء. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي. طبعا عندنا استدلال أكيدا نستدل من خلال الاستقراء، فسميناه الاستدلال الاستقرائي، تسمى بمراحل الاستقراء وتتلخص فيما يلي: أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، اتفقنا ما هو الفرق بين الملاحظة والتجربة وسيأتي إن شاء الله. اثنين مرحلة الفرض، يعني بعد مرحلة الملاحظة والتجربة نأتي ونضع مرحلة الفرضية، نفرض فرضية، بعد مرحلة الفرضية نأتي إلى مرحلة القانون، يعني القانون قبل أن يصبح قانون كان سابقا فرضية، فالقانون قبل أن يكون قانون كان فرضية. فإذا مرحلة يعني قبل أن نقنن القانون يكون أكو مرحلة الفرضية. جيد، نأتي الآن إلى ملاحظة، إلى مرحلة الملاحظة والتجربة. عندنا ثلاث مراحل، مرحلة الملاحظة والتجربة هذه أول مراحل، أما ملاحظة أو تجربة اثنين، مرحلة الفرضية ثلاثة القانون. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه، والملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه، مثل حركة الفلك. الآن اتفقنا أنه نريد نستقرأ جميع الكواكب تسير باتجاه عقرب الساعة أم عكس اتجاه عقرب الساعة، فهذه تكون بالملاحظة يعني بالطبيعة، ولا يمكن أن تكون بالتجربة. أما التجربة، والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد، والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد، هذا طبعا في المختبر أنا أهيئ الظروف التي أريد. خطوات العملية، وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تتلخص بالآتي. نعم، يعني كيف يحصل التفكير عند الحصول على النتائج من الاستقراء؟ أولا تركيز، جيد، تركيز الانتباه، أولا تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط. أنا موضوع تجربتي هو الملح والقاعدة، ماذا ينتج من تفاعل الملح والقاعدة، فأترك الأمور الأخرى، يعني أحصر تفكيري في هذه المسألة في موضوع التجربة يعني. اثنين فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. ثلاثة استحصال النتائج، هاي المرحلة الأخيرة، يعني بعد ما أجري الاختبار أستحصل النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما انتهى إليه. هنا لحد الآن ما عدنا شيء إن شاء الله. نأتي الآن ما هو الفرق بين الملاحظة والتجربة؟ اتفقنا هم أخذناها سابقا قبل قليل، الفروقات بين الملاحظة والتجربة. تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي. طبعا التجربة الآن نأتي ما هو الفروقات بين التجربة والملاحظة، يعني النتائج التي نحصل عليها من التجربة هي نفس النتائج التي نحصل عليها من الملاحظة؟ لا أكيدا لا. نأتي أولا أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، بعكس الملاحظة فإنها قد لا يتأتى فيها ذلك. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه، إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة. صوت موجود جيد. وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء. بس هذه التجربة، هذه الاستقراء مثلا، نلاحظ أنه نشوف تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام، ممكن أن تكون هذه من خلال الملاحظة ومن خلال التجربة. من خلال الملاحظة مثلا نرى سقوط مثلا الأشياء من الشجر مثلا، أو إذا رمينا أشياء إلى الأعلى وتنزل إلى الأرض، أو سقوط الأجسام من الأعلى، أو سقوط الثمار إلى الأرض. أما بالمختبر لا، بالمختبر نفس التجربة أيضا سقوط الأجسام، لكن بالتجربة نستطيع أن نوفر ظروف لا تتوفر في الطبيعة. مثلا كأن يكون أن نحدث التجربة في غرف مفرغة من الهواء أو في نواقيس مفرغة من الهواء، بينما في الطبيعة لا نستطيع توفير هذا الظرف. ممكن أن يؤثر الهواء لو ما ممكن، نعم ممكن أن يؤثر الهواء. جيد، هذا كان الفرق الأول بين التجربة والملاحظة. اثنين، بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة، كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصباغة وأدوات الحرب. نعم بالتجربة هسه مثلا بالتجربة أستطيع أن مثلا نستخرج بعض المعادن، بعض العناصر، بعض المركبات، لا نقول عناصر نقول مركبات، بعض المركبات عن طريق التجربة بالمختبر، نحلل مثلا كذا مع كذا ينتج لكذا. أما في الطبيعة مثلا لا نستطيع الحصول على مثل هكذا مركبات. فالمركبات الكيميائية الآن الموجودة في الصباغة وغيرها أكثرها مركبات حصلنا عليها من خلال التجربة في المختبرات، نعم، لكن بالطبيعة لا نستطيع الحصول عليها. كثير مركبات كثيرة كمواد التجميل مثلا ومثلا غيرها من المركبات. ثلاثة، أن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. نعم التجربة ممكن أن نصل إلى النتائج أسرع من الملاحظة. نعم هذا هم أمر تقريبا واضح. أربعة، في التجربة المثال السابق ثلاثة كان في التجربة أن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. نعم هذا أمثلة يمكن اللي درسوا الكيمياء مثلا، الكيمياء الخاصة الوراثية مثلا، وإذا درسوا الكيمياء الوراثية المندلية مثلا، يرون أن مندل لما قام بالتجربة أخذ نبات البزلاب وضارب أنواع متعددة وحصل على نتائج متعددة وهكذا، هذه ممكن أن تكون بالملاحظة، يعني في الحقل تحصل يعني، لكن قد تكون أكثر تأخيرا، تحتاج إلى وقت طويل، ممكن أن يحدث مثلا عوامل مساعدة تمنع التلقيح مثلا. أما في التجربة في بالمختبر لا، إحنا نستطيع أن ننتج هذه النتائج بسرعة أكثر وبطريقة أسرع. أربعة، في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. هنا في التجربة أخوتي الكرام، كان مثالنا السابع مثال يمكن جيد، كان مثل تفاعل الحامض مع القاعدة. ممكن أن احنا وقلنا أنه ينتج مثلا من الحمض، فممكن هنا أن ممكن أن ندخل بعض مثلا نزيد في الكميات كمثال، كمثال لو زدت في كمية الحامض، مثلا لو زدت في كمية الحامض ممكن أن يخرج ملح وماء. نعم اتفقنا احنا، لكن ممكن أن يكون كأن يكون يعني هكذا، قد يكون هسه الدقة غير موجودة في المثال، قد يكون الملح الناتج أكثر بياضا كمثال، أو ممكن لو زدنا درجة الحرارة مثلا، التفاعل دائما يكون في درجة حرارة معينة، لو زدنا درجة الحرارة أو قللنا درجة الحرارة أو أضفنا عامل مساعد قد ينتج أمر آخر، قد ينتج مثلا شيء جانبي. نعم، أو يعني لا نقول ينتج شيء جانبي، خلنا نقول مثلا ينتج نوعية أفضل للملح مثلا وهكذا. نعم، الآن نأتي إلى مجال الملاحظة. متى يكون مجال الملاحظة ومتى يكون مجال التجربة؟ مجال الملاحظة يعني متى ما أستطيع أجري التجربة، أستطيع إجراء ملاحظة فقط. مثالنا قبل شوية كان مثال الفلك، الفلك إذا أردنا أن نعرف هذا الأفلاك التي تسير في الفضاء، تسير باتجاه يعني تسير طبعا لها مدارات مثل ما تعرفون، مثلا تسير حول الشمس، تدور حول الشمس هكذا، تدور حول الشمس، هل تدور حول الشمس باتجاه عقرب الساعة أم عكس اتجاه عقرب الساعة؟ نعم، هنا أكيدا ما أستطيع أن أجري التجربة، فيبقى المجال فقط للملاحظة. فنأتي الآن، ما هو مجال الملاحظة؟ هو هذا الكلام. مجال الملاحظة يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية: أولا فيما يستحيل إجراء التجربة عليه كحركة الفلك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت، هذه لا أستطيع أن أجريها في التجربة، لأن غير ما ممكن إجراها في التجربة، مثل إعادة الحياة إلى الجسم الميت هذا لا، خارج القدرة. حركة الفلك أيضا خارج القدرة، واحد من الأسباب مثل ما قالت الأخت كوثر، كوثر أنه حجمها كبير مثلا، إضافة إلى حجمها الكبير أنا غير قادر على أن أأتي حتى لو كان حجمها صغير لا أستطيع أن أأتي بها وأجري عليها التجربة. نعم، اثنين فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان، هذه لا أستطيع أن أجريها في التجربة، يعني ما أستطيع أن أأتي بإنسان مثلا وأعرضه إلى غازات سامة حتى أستنتج بالتجربة أنه ماذا يحدث إلى الإنسان، يعني هذا هنا تسبب ضرر بليغ، ممكن أن يموت الإنسان. أو اثنين مثلا كان هنا معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا المخ، يعني أنه أأتي بإنسان مثلا أجرب المختبر، أجيب مجموعة من الناس وأجرب عليهم إتلاف بعض خلايا الدماغ، هنا ممكن أن يموت. فهنا لا يمكن إجراء التجربة، لكن عن طريق الملاحظة ممكن أن يكون هذا الشيء. نعم، الصوت يصلكم إن شاء الله، الظاهر أنه يصل الصوت. نعم، إذا كان يصل هم أكتبونا بين الحين والآخر أخوتي الأكبر. ثلاثة فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب وفائدتها العلمية. نعم، أكو بعض التجارب قد يكون كلفة الحصول على النتائج جدا باهظة فتترك، لا نجري عليها التجارب، وإنما نتركها للملاحظة فقط وتسجل عليها الملاحظات فقط. نعم، يعني لو أردنا أن نعرف الآن مثلا، أردنا أن نعرف أنه توجد غازات مثلا، يعني الشمس عبارة عن كتلة غازية وتحدث فيها انفجارات، هل نستطيع أن نحدثها بالتجربة؟ مثلا نرسل مركبات فضائية مثلا لتدخل داخل الشمس مثلا وتلاحظ هذه الحالة؟ هذا جدا صعب يكون، يعني يتطلب أولا نفقات كثيرة، إضافة إلى هنا المخاطر كثيرة. نعم، جيد الحمد لله. نعم، فهذه تبقى على الملاحظة فقط. نعم، يعني لا تجري في التجربة. جيد. شروط المرحلة: يشترط في القيام بالملاحظة أو التجربة، يعني أو إجراء التجربة، ما يلي: أولا تركيز الانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه. يعني لو كان هسه إحنا ملاحظتنا مثلا على الأفلاك السماوية، أو كانت تجربتنا على الملح والقاعدة، ماذا ينتج منه؟ نريد نحصل على نتيجة من خلال استقراء بعض النماذج. نعم، أولا تركيز الانتباه وحصر الملاحظة في هذه الأمور، سواء حسب التجربة أو الملاحظة. اثنين، الدقة والضبط. نعم، يحتاج دقة وضبط في الحصول على النتائج من أجل أن تكون النتائج صحيحة طبعا، وإلا إذا كانت لا توجد دقة قد يكون ينتج لي نتائج خاطئة. ثلاثة، تسجيل الظاهرة المشاهدة بعد الدقة، يعني بعد أنه لازم تكون هناك دقة. ما هي الظواهر التي شاهدناها؟ تسجل هذه الظواهر، يعني لا تترك للذاكرة فقط، وإنما تسجل النتائج. لابد أن تكون هناك سجل بيانات نسميه، أو عادة نسميها حاليا قاعدة بيانات، حتى تسجل فيها النتائج. أربعة، تكرار العملية إلى القدر الذي ينتهي إلى الإطمئنان بنجاحها. نعم، تكرر العملية مثل ما قلنا، لو لدينا مثلا حامض مع تجربة، نعيد مثلا نفس الحامض مع نفس التجربة، ونعيد مثلا ممكن حامض ثاني جربناه، ممكن أن نعيد نفس الحامض مع نفس القاعدة للتأكد. فتكرار العملية إلى القدر الذي ينتهي إلى الإطمئنان الذي أو ينهي إلى الإطمئنان. نأتي الآن إلى مرحلة الفرضية. مرحلة الفرضية اللي تكون هي قبل مرحلة القانون. مرحلة الفرضية بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، بعد ما أجرينا النتائج ولاحظنا الملاحظات اللي خرجنا بها، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء، وهي مرحلة الفرض. الآن مرحلة الفرضية، طبعا بعد ما استقرأنا وحصلنا على النتائج أو بالملاحظة إذا كان الأمر يدور حول الملاحظة، بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء، وهي مرحلة الفرض. الآن يأتي يضع الفرضية. والفرض، وصلنا الآن إلى مرحلة الفرضية، وضع الفرضية. والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة. ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ ما هو رأيه في هذه النتائج التي حصل عليها أو آثارها؟ أسباب، نعم، وهو الرأي. والفرض أخوتي الأكارم هو ماذا ممكن أن يستفيد المستقرئ من النتائج الذي حصل عليها، ما هو رأيه في هذه النتائج التي حصل عليها. والفرض هو الرأي، نعيد، وهو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة. ما هي أسباب هذه الظاهرة التي حصل عليها؟ أسباب، هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها. أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. نعم، لأن هو ما وصل إلى قطع، ما وصل إلى خلينا نقول نتيجة نهائية. نعم، فالفرض في واقعه تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة. إذن هو مرحلة تسبق مرحلة القانون، وهو مجرد رأي أو مجرد، لذلك سموها فرضية، مجرد رأي أو مجرد اعتقاد يضعه قبل مرحلة القانون. شروط المرحلة، ما هي شروط هذه المرحلة؟ لا يعتبر الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية. ما هي هذه الشروط المطلوبة؟ أولا ألا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة، ها هذه الفرضية أن لا تخالف القوانين العلمية الثابتة وتصطدم معها أو تتقاطع معها. اثنين، يعني حتى لا يكون هناك تناقض بين الفرضية التي حصل عليها والقوانين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.